أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النكتة الثانية من نكات حفص المفعول أن تحذف المفعول به لأنك تريد أن تدفع كل توهم يمكن أن يطرأ في ذهن السامع. مفاد هذا التوهم أنك تريد شيئا والحال أنه ليس مرادا لك. فالمتكلم كثيرا ما يلقي الكلام فيتوهم السامع أنه ناظر إلى معنى ما والحال أنه يكون ناظرا إلى غيره. فتحذف المفعول في المورد الذي تريد فيه أن تجتث هذا التوهم من جذوره. ولكي يتضح محل البحث نقول: التوهم المذكور، يعني الذي معناه، ما معنى هذا التوهم؟ أن المتكلم أراد شيئا والحال أنه لم يرده. أن التوهم المذكور يتصور على نحوين. النحو الأول: التوهم البدوي، أي التوهم الذي حصل نتيجة لعدم انتظار السامع أن ينهي المتكلم كلامه. يعني توهم متى ينشأ لدى السامع؟ نشأ لأن المتكلم لم يتم كلامه بعد، والسامع لم ينتظر تمامية الكلام، ولو انتظره لزال هذا التوهم. وبعبارة ثانية، هو التوهم الذي يرتفع رأسا بعد تمامية الكلام، وإنما يتأتى فرضه قبل هذه التمامية، وإلا بعد أن ينتهي الكلام هذا التوهم لا يبقى له محل أصلا. هذا نسميه التوهم البدوي. والنحو الثاني من التوهم، التوهم الأخير أو النهائي، وهو التوهم الذي لا تكون تمامية الكلام كافية برفعه وإزالته، لرفعه وإزالته، بل يبقى حاصلا لدى السامع على الرغم من أن المتكلم أنهى كل ما أراد أن يقوله. إذا اتضح هذان النحوان فنسأل أن حذف المفعول ينفع لعلاج أي من التوهمين؟ المصنف أخذ في عنوان هذه النكتة كلمة ابتداء مما يعني أن حذف المفعول ينفع لإزالة التوهم البدوي حتى قبل انتظار تمامية الكلام. إذن نحن ماذا فسرنا التوهم البدوي؟ أنه توهم يحصل لدى السامع نتيجة لأن كلام المتكلم لم يتم بعد، فلو تم كلام المتكلم فهذا التوهم لا يبقى له محل. الآن المتكلم ماذا يريد؟ يريد من خلال حذف المفعول أن يزيل هذا التوهم البدوي حتى قبل أن يتم كلامه. ففي الوقت الذي ينبغي فيه والذي من شأنه أن يحصل هذا التوهم، المتكلم لم يرضى بحصول هذا التوهم. يعني كأن المتكلم لا يرضى بحصول هذا التوهم في آن من الآنات، لا قبل التمامية ولا بعد التمامية. يعني كان بانتظاره أن يتم الكلام وبتمامية الكلام، بمجرد التمامية هذا التوهم يزول، ولكنه لم يفعل ذلك، وإنما آثر أن يحذف المفعول حتى يزول هذا التوهم البدوي قبل أواني زواله. قبل أواني زواله
يعني لا يحصل توهم.
نعم. فإذن فلا يحصل هذا التوهم أصلا. إذن في الوقت الذي هو مظنة لحصول التوهم البدوي، أنت ببركة حذف المفعول منعت من حصول حتى هذا التوهم البدوي. وهذه نكتة في غاية القوة والمتانة، لما فيها من مبالغة وتقرير للمعنى الذي يريد أن يؤديه المتكلم من خلال الكلام، كما سنرى الآن في البيت التالي. مثل المصنف لهذه النكتة أو لحذف المفعول الذي يؤتى به لأجل هذه النكتة بقول البحتري مادحا أبا الصقر، ولا أدري من هو، ماذا قال؟ قال: وكم زدت عني من تحامل حادثا وثورة أيام حذذن إلى العظم. قبل أن يبين الشارح محل الشاهد تعرض لألفاظ هذا البيت ومن خلاله للحاصل الكلي أو للمعنى الحاصل من كل البيت، ثم بعد ذلك يتبين الشاهد لوحده. أما ألفاظ البيت، اللفظ الأول كان، وقد قرأنا في النحو أن كان تأتي خبرية وتأتي استفهامية، وأن الفرق بين مدلول كل منهما في الخبر والإنشاء، ويترتب عليه انتظار الجواب في الاستفهام وعدم انتظاره في الخبر. وكم الخبرية تساق غالبا في مقام التعجب، بخلاف الاستفهامية يؤتى بها بحسب أصلها لأصل الاستفهام. والفرق بينهما في الاستعمال أن بعد اشتراكهما في أنه لا بد من مجيء تمييز بعد كل منهما، يعني هذا مطلب نحوي في الحقيقة لكن الشارح تعرض له وهناك أقوال، فلذلك هو يختار قولا فلا بد من التعرض له. إذن أن كلا من، إذا بعد اشتراكهما في أن كلا منهما لا بد من أن يأتي بعده تمييز، اختلفا في أن مميزة كم الخبرية واجب الجر بالإضافة. وأما مميز كم الاستفهامية فالأكثر على وجوب نصبه لأنه يعني تمييز. واختلف في جواز الجر أو عدم جوازه، مرجع ذلك أو يراجع ذلك في كتب النحو. فهل كم التي في هذا البيت خبرية أم استفهامية؟ قطع الشارح أو يظهر منه أنه ألغى احتمال كونها استفهامية، وهو على حق في ذلك ولا ريب، لأن الظاهر من هذا البيت كونه مسوقا في مقام المدح، وأبو والبحتري لا يريد أن يسأل أبا الصقر عن عدد المرات التي زاد عنه فيها، وإنما يريد أن يتعجب من كثرتها، يعني ما أكثر المرات التي زدت عنه. فلذلك القول بأنها استفهامية على خلاف الظاهر. فإذا هي خبرية، فأين مميزها؟ أين التمييز؟ وجد في الجواب عن هذا السؤال قولان. القول الأول ما اختاره الشارح، وحاصله أن التمييز لكم هو تحامل، وإنما لم يجرب الإضافة لوجود ما فصل بينه وبين كم. ولكنه مع ذلك، يعني رغم امتناع الإضافة وبالرغم من أن حقه النصب لأنه تمييز، فمع ذلك لم ينصب، بل أدخل عليه حرف الجر الذي اعتاد الدخول على التمييز، وهو من التي لبيان الجنس من البيانية. فإذن يعني أصل الكلام كم تحامل، لكن فصل بين تحامل وبين كم فاصل وهو الفعل، فلم تضف، فلم يضف ولم ينصب. لماذا؟ فضل. إذن لم ينصب، بل أدخل عليه حرف الجر. ويعلل النحاة عدم نصبه في هذه الحالة بأنه لو فصل بين كم وتمييزها الفعل المتعدي، فلو نصبنا التمييز لالتبس التمييز بأي شيء؟ المفعول به. إذن شوف كم إذا وقع بعدها مباشرة فعل متعد وتمييزها وقع بعد هذا الفعل المتعدي، فلو نصبت في هذه الحالة لا يعلم أن هذا تمييز لكم أو أنه مفعول للفعل متعدي، لأن كليهما طالب حينئذ لمنصب. فلكي ندفع هذا الالتباس أوجب الجر، إذ المفعول به لا يجر، بينما يكثر جر التمييز بمن مبينة. فلذلك لم يضف ولم يجرب الحرف، عفوا لم يضف ولم ينصب، وإنما جر بالحرف، ولا هو مجرور. فإذا هذا هو تمييز كم. فإذا خلاصة المطلب، كم وقع بعد فعل متعدي وهو زدت، زدت يعني منعت، ومنعت متعد كما لا يخفى، وفصل هذا الفعل بين كم وبين التمييز، فوجب دخول من البيانية على المميز دفعا للالتباس ولعدم جواز الإضافة الذي هو حكم تمييزي كم الخبر. هذا هو رأي الشارع. القول الثاني في تمييز كم أن تمييز كم محذوف، وأصل الكلام وكم مرة زدت عني من تحامل، وأما تحامل فهو وإن كان مجرور اللفظ ولكنه منصوب المحل، لأنه هو مفعول الفعل المتعدي. يعني على كلام المصنف الأصل هكذا، على كلام الشارع وكم تحامل، أما على كلام هذا القول الثاني وكم مرة زدت عني، فتحامل مفعول به لزدت، وهو مجرور لفظا منصوب محلا، مما يعني أن من الداخل عليه حرف جر زائد. اعترض الشارح على هذا القول بأنه وإن كان محتملا إلا أنه مرجوحا، وذلك للحمل على خلاف الأولى فيه في موضعين. يعني هذا الوجه حمل على خلاف الأولى في موضعين، ما هما؟ أولهما الالتزام بالحذف مع إمكان عدم الالتزام به، الالتزام بأن هناك شيئا محذوفا مع أنه بإمكاننا ماذا؟ نقول لا يوجد شيء محذوف، وإنما التمييز هو تحامل، وعند دوران الأمر بين الحذف والذكر فالأولى الحمل على الذكر، إذ على الأقل هو الأصل. يعني هذا مرجعه في الحقيقة إلى فقد القرينة التي تنص على وجود المحذوف، يعني هذه القرينة تدل على المحذوف دلالة احتمالية، ونحن نطلب الدليل على المحذوف ولا نطلب مجرد قرينة تشعر أو يحتمل أو توهم وجود شيئا محذوف. والموضع الثاني إدخال من الزائدة في الكلام الموجب والحال أنها لا تزاد إلا في الكلام المنفي. نعم أجاز ذلك الأخفش. إذن أنت ماذا فعلت؟ على الأقل عملت بمذهب الأخفش وأعميت بصرك عن مذهب الجمهور، ففي هذا ارتكاب لخلاف الأولى من جهتين، بينما القول الذي أتى به المصنف يسلم من محذور الزيادة في الإيجاب ويسلم من محذور الحذف مع إمكان الحمل على الذكر. هذا فيما يتعلق بكم. أما الآن بقيت ألفاظ البيت فهي في الحقيقة توضيح للمفردات. مثلا زدت عني يعني دفعت منعت دفعت عني. تحامل التحامل يقال تحامل فلان علي إذا ظلمني ولم ينصفني. وحادثا أي واحد من حوادث الدهر وخطوبه. والثورة بالسين المفتوحة الشدة، فثورة الأيام شدتها. حززنا قطعنا. حاصل معنى البيت أن الشاعر يريد أن يشكر أيادي ممدوحه عن طريق إبداء التعجب من كثرة المرات التي دفع فيها الممدوح عن الشاعر ظلامات الأيام ومحن الدهر. هذا هو حاصل معنى البيت. وقد اشتمل البيت على فعل متعد هو حززنا الذي هو بمعنى قطعنا، وهذا الفعل المتعدي قد حذف مفعوله. والنكتة لهذا الحذف أنه لو ذكر المفعول وهو اللحم لحصل التوهم البدوي لدى الممدوح، في إرادة الشاعر شيئا غير مراد له وهو أن شدة الأيام لم تقطع كل اللحم لتصل وتنتهي إلى العظم، وإنما هي قطعت اللحم فقط أي بعضه. إذن شوف الشاعر ماذا يريد أن يقول. يريد أن يمدح أبا الصقر بأبلغ وجه. الآن المناسب لهذا المدح البليغ ما هو؟ أن نقول له أنت دفعت عني شدة خفيفة أو شدة لا يقتدر عليها، شدة مهلكة، الشدة المهلكة. فالآن ثورة الأيام، فتن الأيام، خطوب الدهر، حتى تكون شدة مهلكة، هل يكفي أن تقطع اللحم كله إلى هل يجب أن تقطع اللحم كله لتصل إلى العظم؟ أيهما أشد؟ الشدة التي تقطع بعض اللحم من دون أن تصل إلى العظم، أو الشدة التي تقطع اللحم لتصل إلى العظم؟ فلو أنه قال هكذا حززنا اللحم لحصل التوهم البدوي لدى الممدوح بأن هذا الحز وقع في بعض اللحم. ليش توهم بدوي؟ لأنه بعد لأنه يزول. لو انتظر الممدوح تمامية الكلام وهو كلمة إلى العظم لندفع هذا التوهم، لكن الشاعر أراد أن يدفع هذا التوهم حتى بدوا، أراد أن لا يختلج هذا التوهم في خاطر الممدوح أبدا. هذا كناية عن شدة تعظيمه له وعظيم شكره له. إذن هذا قاطع لمادة التوهم أصلا، بدوا وختاما. بلي شيخنا كان خلص. هذا ما ذكره المصنف. إذن كان في توهم بدري. صار. يقول وإما لدفع توهم إرادة غير المراد. هذا وإما عطف على إما للبيان، يعني هذه نكتة ثانية يريد أن يقول. عاد البحث إلى أصل النكات، انتهينا من النكتة الأولى، الآن كلامنا في النكتة الثانية لحسب المفروض. ابتداء متعلق بتوهم، يعني التوهم هو الذي يكون ابتداء وقد لا يكون ابتداء، كقوله وكم زدت أي دفعت عني من تحامل حادثا، يقال تحامل فلان علي إذا لم يعدل. وكم هنا خبرية وليست باستفهامية، ومميزها قوله من تحامل، فمن هذه بيانية. طبعا عندما يكون، شوف هذا، هذه الدقة عند التفتزاني، لا يوجد لدينا تمييز مجرور. التمييز الذي يكون مجرورا في الحقيقة لا يعود الاسم المجرور لوحده هو التمييز، وإنما التمييز ماذا؟ هو مجموع من والاسم المجرور. لماذا؟ لأن شرط التمييز أن يكون مبينا، لأن التمييز يؤتى به لغرض البيان، وفي صورة الجر لم يفهم البيان من نفس التمييز، لأن التمييز في هذه الحالة ليس متضمنا لمن البيانية، لأن من متصرح بها، فالتمييز هو مجموع من ومجرورها. مميزها قوله من تحاملا، طب لماذا لم ينصب؟ طب سلمنا، يمتنع الإضافة هنا، لماذا لم ينصب؟ يقول قالوا، قال النحاة، وإذا فصل بين كامل خبرية أو فصل بين كامل خبرية ومميزها، مميزها أو مميزها، مميزها، لأن التمييز هو المميز، ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن، وجب أو وجب، وجب، هذا الصحيح، وجب الإتيان بمن، لماذا؟ لأن لا يلتبس بالمفعول، لأن الفرض أن الفعل الذي فصل متعد فطالب لمنصوب، ومحل كم النصب على أنها مفعول زدت. إذن هذا بالنسبة لمحل كم، لكن لماذا أتى بهذه العبارة؟ وقيل المميز محذوفا أي كم مرة، مميز محذوف أي وكم خبرية وليست استفهامية، يعني هذا القول الثاني أيضا يسلم بخبريتها. ومن في من تحامل أو من تحاملي زائدة، يعني حرف جر زائد، وفيه نظر، في هذا القول الثاني نظر للاستغناء عن هذا الحذف والزيادة بما ذكرنا، فالحمل على كل منهما مع إمكان الاستغناء عنه خلاف الأولى بما ذكرنا بالبيان الذي ذكرنا. طب ثورة أيام شدتها، ثورة الأيام أو ثورة أيام أي شدتها وصولتها، حززنا أي قطعنا اللحم إلى العظم، فحذف المفعول أعني اللحم إذ، أو فحذف المفعول أعني اللحم إذ لو ذكر اللحم لربما توهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينتهي إلى العظم، لربما توهم، متى توهم؟ ابتداء، قبل أن يتم الكلام، قبل ذكر ما بعد اللحم، أي ما بعد اللحم، ما هو الذي بعد اللحم؟ أي إلى العظم، أن الحز لم ينتهي إلى العظم وإنما كان في بعض اللحم، فحذف المفعول دفعا لهذا التوهم حتى يقطع مادة التوهم رأسا. هذا تمام الكلام في النكتة الثانية. النكتة الثالثة، تحذف المفعول لأنك أردت ذكره ثانيا على وجه يظهر منه كمال العناية بوقوع الثاني على المفعول المحذوف أولا، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. توضيحه أنه قد يجتمع فعلان ويكون كل منهما طالبا لنفس المفعول الذي يطلبه الآخر، يعني المفعول بينهما مشترك لا على وجه التنازع. ما معنى لا على وجه التنازع؟ يعني ليس الكلام في ليس معنى قولنا نفس المفعول يعني العينية اللفظية، يعني هذا اللفظ الواحد بعينه يطلبه هذا ويطلبه ذاك، وإنما المراد من العينية العينية المعنوية. يعني مثلا الآن ضرب يتعدى إلى زيد وقتل يتعدى إلى زيد، فمفعول ضرب ومفعول قتل واحدا، لكن واحد بأي معنى؟ ليس الوحدة اللفظية، بل لدينا لفظان. غاية الأمر أن اللفظين يدلان على معنى واحد. إذن أن يجتمع فعلان ويكون كل منهما طالبا لنفس المفعول الذي يطلبه الآخر لا على وجه التنازع، ويكون تعلق الفعل الثاني بالمفعول أهم بنظر المتكلم من تعلق الفعل الأول به. فلكي يظهر المتكلم هذه الأهمية والعناية بالفعل الثاني يحذف مفعول الفعل الأول، لماذا؟ لأنه لو ذكره لعبر عن المفعول الثاني، يعني عن مفعول الفعل الثاني، لا بلفظ المفعول الصريح بل بضميره الذي هو كناية عنه. والتعليق بالكناية لا يظهر هذه الأهمية إن لم نقل بأنه يظهر عكسها. مثلا الآن شوف، ضرب، أريد أن أقول ضربت زيدا وقتلت زيدا، فضرب وقتل كلاهما يتعدى إلى مفعول واحد. فهنا لو أنني ذكرت مفعول الفعل الأول، لو قلت ضربت زيدا في قتلت، ماذا ينبغي أن أفعل؟ وقتلته. فنجد أن الضرب الذي هو المفعول الأول تعلق بالمفعول المعبر عنه باللفظ الصريح بالاسم الصريح، لكن القتل الذي هو بنظري أهم، القتل أهم بنظري من الضرب، علقته على المفعول لكن عبرت عن المفعول بالضمير، والضمير ليس الاسم الصريح لزيد وإنما هو كناية عنه، ولهذا يسمى ضميرا، ولهذا يسمى كناية ومكنى. فأنا حتى أظهر أهمية تعلق الفعل الثاني بالمفعول، حتى لا أقع في إضمار المفعول الثاني، آتي إلى المفعول الأول وأحذفه، لأنني لو ذكرته سيؤدي إلى التقليل من شأن المفعول الثاني، وهذا غير مراد لي. ومثل له المصنف بقول البحتري مادحا المعتز بالله: قد طلبنا فلم نجد لك في السودد والمجد والمكارم مثلا. يقول حاولنا أن نجد لك شبيها في المجد والسؤدد والعظمة، فمهما حاولنا لم نستطع أن نجد لك شبيها في ذلك. فلدينا فعلان وهما طلبنا ونجد، وكل منهما يتعدى إلى المفعول الذي يطلبه الآخر. فكان من حق الفعل الأول أن ينسب إلى لفظ المثل صريحا، يعني هكذا: قد طلبنا مثلا لك فلم نجد فلم نجده. ولكن كان عدم وجدان المثيل والمشابه في السؤدد والعظمة أهم بنظر البحتري من طلب المشابه والمثيل. فلو أنه كان قد ذكر مفعول طلبنا لوجب الإضمار والتكنية في مفعوله نجد. وهذا إن لم يعطي خلاف المراد فعلى الأقل لا يعطي المراد. ليش أهم؟ لأنه الآن أيهما في مقام المدح أبلغ؟ أن تقول له فتشنا عن مثيل لك، أو أن تقول له لم نجد مثيلا لك؟ فعدم الوجدان أهم، تعلق عدم الوجدان بالمثيل والمشابه أهم من تعلق الطلب بالمثيل والمشابه. خب، علق المصنف على هذا البيت بأن هذا البيت وإن كان مثالا للحذف بالنكتة المذكورة، إلا أن فيه احتمالا آخر. وهو أنه لو ذكر مفعول طلبنا للزمت الوقاحة وسوء الأدب. أنت في مقام مدح السلطان فلا يناسب أن تقول له، أن تصرح له بأنني أفتش عن مثيل لك، أو على الأقل يلزم ما يؤدي إلى قطع العنق، لأن خلفاءنا العباسيين كانوا راشدين كأسلافهم. بل فلذلك حذف مفعول طلبنا حتى يترك مواجهة السلطان الظالم بطلب مثل له، بأنه يطلب مثلا له. فهذا احتمال آخر في حذف المفعول. نقرأ، يقول: وإما لأنه أريد ذكره، أي ذكر المفعول، ثانيا، يعني لفعل ثاني، على وجه يتضمن إيقاع الفعل، يريد أن يوقع الفعل الثاني على صريح لفظ المفعول لا على الضمير العائد عليه الذي هو كناية عنه. لماذا؟ إظهارا لكمال العناية بوقوعه، بوقوع الفعل الثاني عليه، أي على المفعول، حتى كأنه لا يرضى بأن يوقعه على ضميره وإن كان الضمير كناية عن ذلك المفعول، كقول البحتري: قد طلبنا إلى آخره، أي قد طلبنا لك مثلا. فحدث مثلا، إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده، فيفوت الغرض الذي هو إيقاع عدم الوجدان على صريح لفظ المثل، لأن عدم الوجدان تعلقه بالمثل والشبيه أولى من تعلق الطلب به. ويجوز أن يكون السبب نكتة أخرى، أو نكتة أخرى في حذف مفعول طلبنا، ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل له قصدا إلى المبالغة في التأدب معه، حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه، وهو كذلك ونحن نؤمن بذلك. فإن العاقل لا يطلب إلا ما يجوز وجوده، وإما إيجاده يجوز وجوده. خب وإما للتعميم يأتي والحمد لله رب العالمين.
يعني